بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، نسأل الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في حديث آخر قال: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء الذين جلسوا على كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وخير ما يتدارس في ليالي رمضان كتاب الله تعالى الذي أنزله الله تعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله الإخوة، هذا القرآن نعمة جليلة، لو فهمه العبد كما يريد الله جل وعلا لما شبع من تلاوته وسماعه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقرأ بسورة البقرة ثم النساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله تعالى، هكذا يعيش مع القرآن. وتأملوا إلى قصة هذين الصحابيين المهاجر والأنصاري، ويقال هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه، لما قام يحرسان جيش المسلمين ذات ليلة، فنام المهاجر وقام الأنصاري يحرس جيش المسلمين، فكان يتلو القرآن، قام في سكون الليل يتلذذ بتلاوة القرآن، فرآه أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم فأصابه في جسده، فانتزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثان فانتزع السهم، ثم رماه بسهم ثالث فانتزع السهم وأكمل صلاته وهو ينزف دما. فأنكر عليه المهاجر قال: ألا أخبرتني؟ فقال: ماذا؟ تأملوا، قال: إني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يتقطع جسده ولا يحب أن يقطع سورة يتلوها من كتاب الله تعالى. هذه التأملات الإخوة في هذه السورة هي والله من باب أن نزداد حبا وتعظيما لكتاب ربنا جل وعلا. عسى أن يفتح الله تعالى قلوبنا للإقبال على تدبر القرآن وتفهم القرآن. قد قال بعض السلف: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية فيحير عقلي. قال: وأعجب من أهل القرآن كيف يهنيهم النوم وهم يحفظون القرآن. قال: أما والله لو فهموه حق فهمه وعرفوا حقيقته واستلذوا المناجاة به لذهب عنهم النوم من عظيم ما رزقوا به. هذا القرآن نعمة عظيمة، افتتح الله تعالى سورة النعم التي هي سورة النحل بهذه النعمة، كما قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هذا القرآن روح للإنسان في هذه الدنيا، بدون القرآن يكون ميتا لا روح له، وإذا كان ميتا في الدنيا كان في عذاب وشقاء في الآخرة، وأما من حي بهذا القرآن في الدنيا عاش حياة كذلك سعيدة في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن نزداد حبا وتعظيما وإقبالا على كتاب ربنا، ونحن في فرصة عظيمة في الشهر الذي نزل فيه القرآن. سورة الزمر الإخوة فيها شيء عجيب، لو تتأمل في شهر رمضان، شهر أنزل فيه القرآن الذي هو أعظم نعمة على الناس، فكان من تمام شكر هذه النعمة في شهر رمضان أن نقوم بهذا القرآن، أن نعبد الله تعالى ونحقق توحيده وعبوديته، نقوم الليل بالقرآن، شرعت التراويح جماعة للقيام بهذا القرآن وقيام الليل، بل النهار يصومه الصائم فتصفو روحه وقلبه فيكون أهلا لتدبر القرآن حق تدبره. فتأملوا لما أنزل الله تعالى هذه النعمة في هذا الشهر، كان من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة أن نعبد الله تعالى ونتلو كتابه في صلاتنا ونهارنا. فعندنا ثلاثة أمور: نعمة القرآن، والعبادة في قيام الليل والصلاة به، وهذا كله في الحقيقة من مظاهر شكر الله تعالى على نعمة القرآن. تجد هذه الأمور الثلاثة ممزوجة في سورة الزمر: تحقيق العبودية، والتذكير بنعمة القرآن وعظمة القرآن، ثم هذا كله مغلف في السورة بغلاف الشكر لله تعالى. ولذلك لعل هذا من الأسرار التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة مع سورة الإسراء في كل ليلة قبل أن ينام. نتأمل أيها الإخوة في هذه السورة، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تأملوا إلى روعة الافتتاحية، أعظم صفة للقرآن أنه من الله، أنه كلام الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته. فإذا وجدت في نفسك تشوقا لمعرفة معاني القرآن ومقاصد سور القرآن وأسرارها وحكمها ودقائقها، فاعلم أنك قد أريد بك خير عظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الدين قائم على كتاب الله تعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يستشعره مع كتاب الله، أن تستشعر أنك في الحقيقة تناجي ربك بهذا القرآن، تتلو كلام من؟ كلام الله تعالى، الذي قال الله تعالى فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا وجد هذا في قلبك قبل أن تقرأ القرآن، وجد في قلبك الإيمان بعظمة القرآن، ستستفيد من القرآن، كما ذكر هذا ابن عمر رضي الله عنهما، قال في معنى كلامه رضي الله عنه: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني يكون في قلب إيمان بأن هذا كلام الله، وهذا كلام عظيم في غاية العظمة، فإذا سمع هذا القرآن أقبل عليه بقلب مفتوح منشرح، تدبر آياته، عرف أوامره ونواهيه، وامتثل القرآن. ثم قال: ثم جاء أناس أوتوا القرآن قبل الإيمان، فيقرأ أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته فلا ينتفع شيئا. فلا بد أن نتيقن أولا بهذه الحقيقة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تأملوا كيف جمع بين العزة والحكمة، لأن الكمال المطلق باجتماع العزة والحكمة. العزة هي كمال القدرة والقوة، والحكمة كمال العلم، والكمال المطلق في اجتماع العلم مع القوة. ولذلك تأملوا كيف نقول في الأذكار في التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لأن الملك مظهر العزة، وله الحمد، والحمد مظهر الحكمة. فالله تعالى يحمد على كل شيء، يحمد في السراء والضراء، الحمد لله على كل حال. رجل ذهب إلى المطار، أراد أن يدرك الطائرة، مستعجل، وإذا به قد نسي الجواز في السيارة. ذهب إلى السيارة، فلما جاء قيل له الطائرة طارت. كيف خلاص. وبعد ساعات إذا بالخبر يأتي أن الطائرة قد سقطت. سبحان الله. فالمسلم يحمد الله تعالى على كل حال. فالحكمة من مظاهر، أو الحمد، له الملك وله الحمد، الحمد من مظاهر الحكمة. فالله تعالى يحمد على كل شيء لأنه حكيم في كل أفعاله، له الملك وله الحمد، هذا دليل التوحيد. كذلك هنا قال من الله العزيز الحكيم، ثم تأملوا في افتتاحية هذه السورة، سورة التوحيد في الحقيقة والعبودية لله. إنا أنزلنا إليك الكتاب. ما مقصد هذا الكتاب؟ بماذا نزل؟ بالحق، أعظم حق، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، توحيد الله. هذه النعمة كيف نشكرها؟ قال فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يعبد الله حتى تتفطر قدماه. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، لا إله إلا الله. انظر إلى اللبن الخالص الصافي، كما قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ليس فيه كدر ولا شوب. كذلك هذا القلب يكون مع الله تعالى، ليس فيه مكان إلا لله. لا تصرف العبادة لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي، ولا لصالح، ولا لحجر، ولا لشجر، ولا لقبر. ولا يتعلق قلبك بدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. هكذا يكون القلب معلق بالله وحده جل وعلا. بل حتى تصرفات العبد وحركات وسكنات تكون لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي، حياتي كلها، حركاتي كلها في الحياة لله رب العالمين. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. لماذا؟ هذه صورة عالية في التوحيد. كلمة أف هذه بدون فائدة تكون لغير الله. إذا ما كان الأمر متعلقا بدينك وأساء فيه الخادم فلماذا العتاب و الشاهد من هذا، تأملوا إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون إلا لله، حركاته لله. ما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. الله أكبر. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم تأملوا في سورة التوحيد، سورة الزمر، ألا لله الدين الخالص. تسمعون إبطال أكبر شبهة يتعلق بها من يعبد غير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول أعرف أن هذا القبر لا ينفع ولا يضر، أو هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، كما كان المشركون يقولون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يقولون نحن فقراء وهؤلاء لهم مقام عند الله فنتقرب إليهم حتى يقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام المشركين الأول. تأملوا إلى إبطال الشبهة هنا في سورة التوحيد. التوحيد الإخوة في تقريره يناسبه ذكر عظمة الله وجلاله وذكر عجز المخلوق. تأملوا إلى انصباغ السورة بهذا الأمر، سبحان الله، حتى الجواب هنا لا ترى مناقشة مع هؤلاء، ترى الجواب إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، جواب بكل قوة. هذا كذب الذي تقولونه، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا يتناسب مع مقام التوحيد لأنها سورة التوحيد. هذا الكلام الذي تقولونه كذب، من قال إن الذي يتقرب إلى هذا الولي هذا يؤدي به إلى أن هذا الولي يقربه إلى الله؟ من قال هذا الكلام؟ هاتوا دليل على هذا. إن الله لا يهدي من هو كاذب، هذا كذب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم نسف هذه الشبهة من أصلها. إذا أردت واسطة عند ملك أو مدير تذهب إلى أقرب الناس إليه، تذهب إلى ابنه الذي هو جزء منه، فلذة كبده، ما يستطيع هذا الملك أو هذا المدير أن يرد كلام ابنه المقرب إليه. فهؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا هؤلاء الأولياء الذين يعبدونهم كأنهم في مرتبة الأبناء، فإذا تقربوا إليهم فسألوا الله تعالى شيئا لا يستطيع الله والعياذ بالله أن يرد شيئا من مطالبهم. هكذا حقيقة حال من يتخذ الأولياء من دون الله ويعبدهم من دون الله. فتأملوا كيف أبطل الله تعالى أصل هذه الشبهة، فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لستم أنتم الذين تزعمون أن الملائكة بنات الله وأن هذا يتقرب إليه ويعبد ويعظم من دون الله فيقرب إلى الله؟ لا، لو كان هذا يريده الله، الله تعالى هو الذي جعل له ابنا أو وليا يعبد فيقربكم إليه، لكن الله ما شاء هذا أبدا، بل هذا يخالف الكمال المطلق لله تعالى، فقال سبحانه هو الله الواحد القهار، لأن الكمال المطلق في الوحدانية. إذا قيل هذه السيارة لا يوجد منها في العالم إلا عند فلان، خلاص كمال. لكن إذا قيل هذه السيارة نعم واحدة في العالم، والأخرى يوجد ثلاث سيارات في العالم مثلها، تكون الأولى بلا شك أكمل. الوحدانية صفة كمال مطلق لا تكون إلا لله وحده جل وعلا، الواحد في أسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعبوديته وربوبيته. هو الله الواحد القهار، قهر كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبقهره كان واحدا أحدا. ثم تأملوا إلى السورة تنتقل إلى براهين التوحيد. تأملوا الإخوة كما قلنا في بداية السورة، السورة انصبغت بذكر عظمة الله وجلاله، حتى الأدلة تشعر فيها بعظمة وجلال، مع المقصد الآخر الذي ذكرناه أولا، لا تنسى هذا المقصد، وهو أن هذه السورة غلفت بغلاف الشكر لله تعالى، لأن حقيقة التوحيد شكر لله. وذكر الله تعالى فيها أول نعمة وأعظم نعمة، نعمة القرآن الذي هو أعظم نعمة. فتلاحظ البراهين هنا هي في الحقيقة نعم من الله، وفي نفس الوقت براهين على أن الله هو المتفرد بالعبودية، يجب أن نعبده وحده جل وعلا، بل نستغرق أوقاتنا وساعاتنا في ذكر الله جل جلاله. قال خلق السماوات والأرض بالحق، أما بالتوحيد، حتى يستدل المستدل لما ينظر إلى السماوات والأرض على الحق توحيد الله. وأنت تنظر الآن إلى السماوات والأرض لا تنظر إليها نظرة مجردة، الله ما خلقها عبثا، خلقها بالحق، فإذا نظرت إليها انظر إليها نظرا بالحق، انظر إلى السماوات في عظمها وسعتها وجمالها وكبرها، وإلى الأرض في سعتها وعظمها، وأن الله مهدها وأنها تسبح الله مع السماوات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فوالله لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ولفظ التكوير يدل على كروية الأرض، وهذا من ما يذكر في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وسبحان الله، تأملوا إلى ذكر التكوير، يعني هكذا يلتف الليل على النهار والنهار على الليل بقوة. يتناسب هذا الأمر مع سياق التوحيد وجو التوحيد الذي فيه تعظيم لله تعالى. بل تأمل أمرا أوضح من هذا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الكل مقهور، القهار. الشمس والقمر مقهورة مسخرة لله، ألا هو العزيز الغفار، لأنه إذا جاء هذا الأجل المسمى يوم القيامة يحاسب الله الناس بعزته، فيعاقب الكفار بعزته ويرحم المؤمنين ويغفر لهم بمغفرته، ألا هو العزيز الغفار. وهذه كلها نعم من الله تعالى، الليل والنهار والشمس والقمر. ثم يتابع ذكر النعم: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، نعمة الزواج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ذكر أن الأنعام ثمانية أزواج ما ذكر إلا في هذه السورة وسورة الأنعام. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، ثم قالوا من الإبل اثنين، من البقر اثنين. سبحان الله، تذكران في سورتين تقرران التوحيد تقريرا عظيما. سورة الأنعام كذلك فيها تقرير التوحيد بشكل واضح. لماذا؟ تأملوا، كأن الله يقول لنا: حتى الأنعام هذه التي هي مصدر رزقكم تأكلون منها وتشربون منها، وهي الثروة الأساسية في ذلك العهد وحتى في هذا الزمان، هذه من الله، استشعروا أنها من الله. من الأنعام ثمانية أزواج. ثم قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. سبحان الله، تأملوا إلى ذل المخلوق. كما أن الشمس والقمر مسخرة وتجري لأجل مسمى، كذلك أنت أيها الإنسان ينقلك الله من طور إلى طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة في بطن أمك. تأملوا إلى المناسبة لهذا الأمر مع سورة التوحيد التي تقرر توحيد الله بذكر عظمته وضعف المخلوقين. ماذا أنت أيها الإنسان؟ في بطن أمك تتنقل من طور خلق من بعد خلق. ثم تأمل إلى غاية العجز والضعف في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. اكتشف العلماء اليوم أن الخلايا الابتدائية التي يتكون منها الإنسان لا يمكن أن تتكون إلا في جو مظلم للغاية بهذه الدرجة من الظلمة، إذا كانت هذه الظلمات الثلاث موجودة والأغشية الثلاث موجودة. وإلا إذا دخل شيء من النور على هذه الخلايا أفسد تكوين الإنسان ودمر الإنسان. لا إله إلا الله، ما أضعف الإنسان، حتى النور يفسد تكونك. كيف بعد ذلك هذا الإنسان يعبد غير الله ولا يذكر الله ويعصي الله؟ ما أجمل ذكر هذا الدليل، خاصة في السورة التي يذكر فيها توحيد الله وتعظيم الله. ولذلك قال بعد هذا: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم. غني عنكم، هذا غناه، وأنتم الفقراء. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا. ضع هذه الكلمة في ذاكرتك، ما قال وإن توحدوا ولا قال وإن تؤمنوا، قال وإن تشكروا. كما قلنا في أن القرآن أعظم نعمة، شكرها يكون بالنعمة عبادة الله وإخلاص الدين لله، ثم ذكر الله تعالى نعما كثيرة علينا. هنا يقول وإن تشكروا يرضه لكم، ثم كيف يكون الجزاء؟ في غاية الجلالة والعظمة والهيبة. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هكذا ينتهي هذا المقطع. ننتقل إلى مقطع آخر في السورة. هذا القرآن إخوة كتاب واقعي، لما ذكر التوحيد والشكر ضرب صورة واقعية للتوحيد الحقيقي وعدم الشكر. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، كيف لا يشكر؟ كيف يكفر؟ تأملوا في سورة التوحيد، هنا يذكر أن عدم الشكر حقيقته تنديد مع الله وشرك بالله. قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ربه الذي أنعم عليه بالنعم وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لما رزق النعم قال نعم، هذه الأموال وهذه التجارة بخبرتي وذكائي وعلمي، كما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، فكان هذا العلم وهذه النفس كان هذا ندا مع الله في الحقيقة. وهكذا كل من لم يشكر الله تعالى ويتعلق بالله ويصرف النعمة في طاعة الله، ففي الحقيقة ما أخلص الشكر لله والعبودية لله. لأنك لما تصرف هذا المال في المعصية، تشتري به شريط غناء أو دخان أو غيرها من المعاصي، فأنت في الحقيقة ما شكرت الله على هذه النعمة، ما استعملتها في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا في الحقيقة كأنه تنديد مع الله، أنت ما صرفت هذا لله، صرفته لغير الله، لهواك وشيطانك. من هو الشاكر الذي يحقق العبودية لله؟ تأملوا هنا كيف تكون العبودية. سبحان الله، يقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قائما يتلو كلام الله تعالى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهكذا يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ماذا يريد؟ قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لماذا؟ ما الذي أطار النوم من عينه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو العلم بالله وتوحيد الله. كما قال بعض السلف بعض التابعين قال أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة في الليل. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده وأنت نائم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون عظمة الله، ذلك كان عثمان رضي الله عنه يصلي العشاء ثم يقوم بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، حتى أن المفسرين يذكرونه في هذه الآية. قال إنما يتذكر أولو الألباب، ما قالوا العقول، أولو الألباب اللب والعقل الخالص، تقول لب التفاح يعني أصل التفاح، الألباب العقول الخالصة. سبحان الله، حتى الكلمة تتناسب مع مقصد السورة، سورة التوحيد، اللب مع الشكر. يذكر الله تعالى النصف الآخر من الدين وهو الصبر، قل يا عبادي الذين آمنوا. سبحان الله، ما يقول يا أيها الذين آمنوا، لا، قل يا عبادي، لأنك في سورة العبودية والتوحيد. تبع، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. إذا ضيق عليكم اصبروا، أرض الله واسعة، اعبدوا الله في أي مكان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا يحقق المسلم كمال التوحيد بالشكر والصبر، كما قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما الذي دفع هذا الإنسان على أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ويقيم عبودية الله؟ ما الذي جعله يصبر؟ ما الذي جعله يشكر الله؟ ما الذي جعله يقوم الليل ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هو توحيد الله. قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. توحيد الله كما قال بعضهم: حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي، يكفيني هذا. لما يستشعر المسلم أنه ما يقوم بعمل إلا لأجل الله، محبة لله، ما يصوم ويترك الطعام والشراب والشهوة المباحة إلا محبة لله، تقربا إلى الله، ما يهاجر ولا يقوم الليل ويتعب إلا تقربا إلى الله، عبودية لله، لأني عبد لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بل تكون همتك أعلى الهمم في كل زمان، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هكذا ليكن شعارك. الآن ملايين من المسلمين يصومون، ترى ما ترتيبك أنت عند الله تعالى من بين هؤلاء الملايين؟ لابد إما أن تكون من المليون الأوائل أو من المليون الأواخر، ما تدري. اجعل هذا شعارك: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والموحد لا يمكن أن يعصي الله تعالى ويصر على معصية الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعد أن أصلح نفسه دعا إلى توحيد الله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، بكل قوة تناسب سورة التوحيد، سورة التعظيم لله. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. سورة العبودية والتوحيد، يخوف به عباده. الذي يعترف أنه عبد لله سيخاف من النار. يا عبادي فاتقون، وعيد في غاية الوعيد. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف إذا كانت الظلل من فوق رأسك من النار ومن تحت رجلك؟ وفي المقابل أهل الجنة، ما صفتهم هنا في سورة التوحيد وسورة تعظيم القرآن أيضا، ترى هاتين الصفتين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، محبة مع توبة إلى الله، لهم البشرى فبشر عباد. هذه الصفة الأولى، حققوا توحيد الله. الصفة الثانية: ما موقفهم مع كلام الله مع القرآن؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا استمعوا القرآن تأملوا، أعلى الدرجات مع القرآن هذه الدرجة، فيتبعون أحسنه. في القرآن حث على المحافظة على صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين، وفيها مرتبة أيضا بعد هذه المرتبة، المحافظة على قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيتبعون أحسن، ما يقتصرون على واركعوا مع الراكعين صلي الجماعة فقط، بل يتبع أحسن ما في القرآن ويمتثل أحسن ما في القرآن. في القرآن حث على دفع السيئة بالسيئة، أو إرشاد إلى دفع السيئة بالسيئة، وحث على الصبر، وحث على الإحسان، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ادفع بالتي هي أحسن، فلا يقتصر على كظم الغيظ فقط، لا، بل يرتقي إلى الإحسان، لأنه هكذا حاله مع كلام الله، فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، توفيق من الله، وأولئك هم أولو الألباب. والله من يستخدم عقله يرجع إلى الله، يعبد الله. ثم تأملوا إلى هذه الموازنة بين حال أهل الجنة وحال أهل النار: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. سبحان الله، هذه الآية ورودها في هذه السورة في غاية الجمال والعظمة، شيء والله تقشعر منه الجلود. تذكر أنك في سورة التوحيد، سورة تقطع كل شرك، كل علاقة تكون علاقتك مع الله وحده جل وعلا. الله تعالى يخاطب نبيه يقول: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أنت يا رسول الله لا تملك أن تنقذ أحدا من النار حتى ينقطع القلب من التعلق بالنبي أو الأنبياء في جانب العبودية. النبي عبد لله لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فالله يقول له في سورة التوحيد: أفأنت تنقذ من في النار؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت قطع لكل علائق الشرك. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة ماذا قال لما يشفع لعصاة أمته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا ما أملك أن أخرج من أشاء، فيحد لي حدا فأخرجه من النار. أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سبحان الله، الغرفات أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى، هذا يناسب حال هؤلاء الذين هم في أعلى درجات التوحيد والإيمان، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا يناسبهم جزاء السابقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء، كما نرى الكوكب العالي. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، حققوا كمال التصديق والتوحيد لله تعالى. تستمع بعد هذا مباشرة إلى قول الله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، إلى آخر الآية، في التزهيد من الدنيا، مثل يبين لنا أن الدنيا فانية سريعة الزوال. سبحان الله، تأملوا إلى جمال القرآن. لما حث على الجنة قال: كيف تتعلق بالدنيا الفانية؟ انظر إلى مثل الدنيا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. لا ترى ذكر الينابيع في مثل التزهيد في الدنيا إلا في هذه السورة خاصة، ذكر هذا المثل في سورة يونس، في سورة الكهف، وفي سورة الحديد، لكن ذكر الينابيع التي فيها كمال النعمة على الناس ما ذكر إلا هنا، لأن هذا يتناسب مع الشكر والنعمة. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. أكل الدنيا سريعة الزوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مثل هذا النبات يكون أخضر، ثم كما قال فجعله غثاء أحوى، ثم يجعله حطاما. تأملوا في سورة الحديد، قال: ثم يكون حطاما، نفس النبات يكون، هو نسب الفعل إليه، لكن في سورة التوحيد حتى الأفعال تنسب إلى الله. يقول: ثم يجعله، الله هو الذي يجعله، لأن هذا يتناسب مع سورة التوحيد. ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ومن ماء السماء إلى ماء القلوب، إذا كانت الدنيا بهذه المكانة زائلة فلماذا تتعلق بها؟ أقبل على دين الله تعالى. قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. استسلام وتوحيد لله مع التذكير والتشنيع بمن قسى قلبه مع كلام الله. والله الموحد الإخوة يعيش في انشراح وسعادة وراحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله وذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مستعليا بهذا النور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا القرآن هو نور الله يشرح الصدر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم تأملوا إلى هذه الصفات للقرآن في السورة التي جمعت بين التوحيد والقرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها في مواعظه، في قصصه، في أحكامه، في إتقانه. ثم بين هذا التشابه مثاني تتكرر فيه المواعظ والأحكام، وهذا من نعمة الله تعالى على المؤمنين. لأن الإخوة قلب الإنسان مثل النبتة، النبتة إذا صببت عليها مقدارا كبيرا من الماء ثم تركتها أياما طويلة تموت، لابد أن تتعاهدها بالماء. نعم، نفس الماء تكرر السقي، تكرار المسألة، مسألة تكرار. نعم، كذلك القلب، الله تعالى يعلم من قلوب عباده أنها تحتاج إلى تكرار المواعظ في كتابه، فهكذا بتكرار المواعظ تسمع قصة موسى في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة الشعراء، في سورة طه. سبحان الله، مع هذا التكرار هناك أسرار لهذا التكرار، يختلف من سورة إلى سورة، ما يعلم هذا إلا أولو الألباب والله من يتذوق جمال القرآن. لكن هذا التكرار عموما في المواعظ والقصص هكذا يسقي القلوب وتزداد إيمانا وقربا لله تعالى. فكان هذا مؤذيا إلى ماذا؟ قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الأمر لله، أنت في سورة التوحيد، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تأملوا هذا الإنسان الذي خشع لله، ذبل وجهه لله، خشع لله، ذل لله، أيستوي بمن تكبر في الدنيا ولم يخشع لله؟ هذا الذي لم يخشع ولم يتذلل لله وكان في الدنيا يرفع وجهه مستكبرا هكذا بكل أنفة، ما يخشع ولا يقشعر جلده مع القرآن، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ تأملوا في مقابل هذه الحالة: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يدافع العذاب بوجهه الذل والهوان. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم يعود إلى القرآن: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. الأمثال تذكر الإنسان وتوقظه، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ثم يختار الله تعالى مثلا يتناسب مع تقرير التوحيد، يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ تخيل رجل مملوك، عبد يملكه 10 من الأسياد، هذا يقول له هات لي ماء، وهذا يقول لي نظف لي البيت، وهذا يقول لي اغسل لي السيارة، وهذا يقول لي لا اذهب إلى السوق اشتر لي كذا، ما يعرف من يرضي ومن يطيع، ويعيش مهموما متفرق القلب قلق البال. هكذا حال الذي يتعلق بغير الله، الذي لا يكون قلبه لله وحده يعيش في هم، يتعلق قلبه بدنيا، بنساء، بشهوة، بمال، بمزرعة هناك، بكذا بكذا، أو يتعلق قلبه بالمعبود الفلاني أو القبر الفلاني أو كذا، فيكون مشتت القلب، لا يطمئن ولا يرتاح في حياته. بخلاف قال: ورجلا سلما لرجل، شخص يشتغل عند سيد واحد، إذا أطاعه أمره وعرف ماذا يفعل وكيف يطيعه فيرتاح ويطمئن. ولذلك تأملوا كيف قال: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله على نعمة التوحيد والله، لأنها طمأنينة وراحة وسعادة. الحمد لله على إقامة الحجة وبيان الحجة بهذا المثل العظيم. بل أكثرهم لا يعلمون لما يتعلقون بغير الله. ثم يقول الله تعالى، يختم هذا المقطع بالجزاء: إنك ميت وإنهم ميتون. لا إله إلا الله، سورة حقا جاءت لتقرير التوحيد. لما يذكر الناس بالموت يذكرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنك يا رسول الله ميت فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يتعلق به من دون الله؟ وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المسلم يتذكر، تذكر أنه ميت، ما قال إنك مائت أو ستموت، لا، إنك ميت، يعني خلاص استشعر أنك ميت، ما تستشعر أنك ستموت وسيأتيك الموت، لا، استشعر الآن أنك لو مت ورأيت الأهوال والحساب ثم بعثت وقيل لك عندك فرصة في الحياة، كيف يكون حالك؟ الله، يكون الحال حال عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى، واعدد نفسك في الموتى. قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبر، قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. رأى بعض الصالحين بعض الأموات في منامه فقالوا له: ما عندنا أكثر من الحسرة، وما عندكم أكثر من الغفلة. فالمسلم عليه أن يستعد الإخوة، يستعد للموت وما بعد الموت من أهوال، الأمر عظيم وعصيب. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تختصمون في ماذا؟ في القرآن والتوحيد، في هذين الأمرين في السورة. قال: فمن أظلم ممن كذب على الله. كذب على الله، أعظم صورة الكذب على الله الشرك بالله، كما افتتحت السورة بهذا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذب بالصدق، قال قتادة رحمه الله بالقرآن. سبحان الله، السلف لهم قدم سبق في هذا المقام، يعرفون حقائق المعاني، إن السورة تتكلم عن القرآن. والصدق يشمل أيضا غير القرآن من الحقائق الإيمانية: وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلا إله إلا الله، سورة التوحيد، حتى الصحابة يفسرون كلماتها بالتوحيد. جاء بالصدق وصدق به، علم عمل، صدق بلا إله إلا الله، أقر بها وخضع وعمل بها. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تشعر بكفاية في جزاء الله، لهم ما يشاءون، يجزيهم أحسن الذي عملوا، كما أن هذه الكفاية في الآخرة تكون كذلك للموحد في الدنيا: أليس الله بكاف عبده. سبحان الله، قال بكاف عبده، بقدر تحقيقك للعبودية والتوحيد بقدر ما تكون كفاية الله لك. ولذلك اليوم المسلمون لماذا يعيشون في ذل وهوان وضعف وهزيمة؟ يقول: أليس الله بكاف عبده. كلما كانت العبودية أعظم كانت الكفاية في غاية العظمة من الله. ولذلك الله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله لو حقق المسلمون هذا الشرط، حققوا عبودية الله حق التحقيق، لنصرهم الله ولا أعزهم الله بلا شك. أليس الله بكاف عبده؟ لكن لما نقص تحقيق التوحيد، انظر إلى للأسف بلاد كثير من المسلمين، تجد الأضرحة والقبور وعبادة غير الله تعالى منتشرة. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، من دون الله، من القوى، من الأصنام، من غير الله تعالى. ومن يضلل الله فما له من هاد، هذا ضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ثم يأتي برهان عظيم على توحيد الله تعالى، وأن الله هو العزيز المنتقم من أعدائه وكافي عبده، وأن هذه الآلية التي تعبد من دون الله لا تساوي شيئا. تأملوا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. الأمر لله، القوة لله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مع هذا التوكل، هذه القوة في التوحيد، تأتي القوة في الدعوة هنا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كذا تختم دائما بتذكير بالجزاء والوعيد في الآخرة، وعيد شديد. نواصل الإخوة هذه السورة العظيمة الجليلة في تحقيق التوحيد. بقيت نعم صفحات قليلة، لا بس. قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. لا إله إلا الله، رجع الحديث عن القرآن. سبحان الله، يتعانقان توحيد مع القرآن، توحيد مع القرآن في هذه السورة. هذا المنهج العظيم الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصله؟ معتمد على ماذا؟ على كتاب الله. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وضح الأمر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا في آخر الأمر. وما أنت عليهم بوكيل. تأملوا الإخوة هنا فائدة لطيفة. في أول السورة الله تعالى ماذا قال لنبيه؟ قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا. الأمر وصل إليك، ما دخل فيك، وصل إليك إلى الانتهاء الغاية. فكان هذا في أول الأمر، ولذلك قال له فاعبد الله. هذا الذي جاء إليك قم به يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. من أول الدعوة قيام بالقرآن وتلاوة القرآن حتى تستطيع حمل هذه الأمانة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لكن لما قام بهذا القرآن وعبد الله تعالى ودعا إلى هذا القرآن وهذا التوحيد، قال بعدها إنا أنزلنا عليك، نزل عليك على كل أجزائك لأنك قمت به وامتثلته، فخالط قلبك ودمك ولحمك وعظمك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي لله رب العالمين. فلما كان المقام هنا في ذكر الحالة الأخيرة قال عليك، مشتملا عليك، قد اختلط بك وقمت به. ولذلك قال فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. الأمر تبين. وما أنت عليهم بوكيل، توحيد الله تعالى، أنت لست عليهم بوكيل وحفيظ على أعمالهم تجازيهم. من الوكيل؟ الوكيل هو الذي يحفظ الناس ويقوم على الناس في حال يقظتهم وفي حال نومهم. فقال الله يتوفى الأنفس، هذا هو الوكيل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يقبض الأرواح. ثم قال والتي لم تمت في منامها، يقبض روح الإنسان إذا نام النوم موت صغرى. قال فيمسك التي قضى عليها الموت. سبحان الله، كم من إنسان نام ولم يقم، قبض الله روحه عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ماذا يقول؟ تذكر هذا الأمر، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام من نومه حمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا كان الله هو الوكيل على الناس والكفيل بهم والحفيظ عليهم في يقظتهم ومنامهم، فكيف يتخذ من دونه شفعاء ويعبدون من دون الله؟ فأنكر أيضا أكبر شبهة. تأملوا سورة التوحيد، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. شفاعة الله تعالى يملكها ملكا مستقلا، هو الذي يملك أن يخرج فلان من النار يدخل الجنة، لا يملك هذا الأمر نبيا ولا ولي ولا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطيع أن يخرج رجل من النار ويدخله الجنة هكذا بمشيئة واختياره أبدا. فلذلك الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها أنها إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو الله تعالى ويشفع لبعض أمته من باب إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والشهداء. وإذا عرف هذا لا يلجأ إليهم ويطلب هذا الأمر منهم. وذلك الله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا، وذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم تأمل كيف قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، يعني لعلنا نمشي شوية ونطيل قليلا، لكن هذه أمسية طيبة مع كلام الله في هذا الشهر الكريم شهر القرآن. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، يعني ذكر هذه الآية مباشرة بعد إبطال الشفاعة في غاية الحكمة والروعة. يعني هذا الآن الذي يقول أنا أتقرب لهذا الولي حتى يقربني إلى الله، إذن هو يعترف بالله ويعترف أن الله أكبر من هذا الولي وأعظم من هذا الولي. فالله هنا يذكر تناقض هذا الإنسان. إذا كنت تقول أنا أتقرب لهؤلاء حتى يقربوني إلى الملك الأعظم، لماذا إذا ذكر الملك الأعظم وحده وإفراد بالعبادة يشمئز قلبك؟ إذا أنت لا تعظمه في الحقيقة. فقال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هكذا بعض الناس إذا ذكر التوحيد وبراهين التوحيد والإكثار من هذا الأمر العظيم في الحقيقة اشمئز قلبه، هذا في قلب دخن، في قلب مرض. وهكذا في كل حق الإخوة، الإنسان عليه أن يكون صافي القلب، يسلم أمره إلى الحق. هذا الكتاب نزل بالحق، فلماذا يشمئز قلبك من الحق إذا ذكر؟ بعض الناس إذا ذكر الله وذكر طاعته وذكر الموت يشمئز قلبه لأنه مقيم على معصية الله. بعض الناس إذا ذكرت السنة يشمئز قلبه، قلبه معلق ببدع. بعض الناس إذا ذكر الصحابة وفضل الصحابة اشمئز قلبه. بعض الناس إذا ذكر أمر طاعة ولاة الأمور والدعوة لولاة الأمور هذا من منهج أهل السنة اشمئز قلبه، لأن عنده شيء من أفكار أهل البدع والخروج والضلال. لماذا يشمئز قلبك من الحق؟ سلم للحق حتى لا يشمئز قلبك من الحق. قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل الله ماذا تفعل مع هؤلاء إلا اللجوء إلى الله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ويكون الجزاء كيف؟ في غاية العظمة والوعيد الشديد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا إله إلا الله، آية مخيفة. الله بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقول لي ربي يا عويمر قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كم من صلاة فوتها وطاعة أغفلتها ونظرة تساهلت فيها وأغنية سمعتها وأما عققتها ورحما قطعتها. قد تبدو لك هذه السيئات وأنت لا تحتسب. قال وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر أيضا حالا أخرى في تناقض هؤلاء، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، هذا الذي يتعلق بالأولياء. فإذا مس الإنسان بالفاء لأنها متصلة بما قبلها في تقرير التوحيد، انظر إلى حالة أخرى في تناقض هذا يشمئز إذا ذكر الملك الأعظم، هذه حالة. حالة أخرى في تناقضه، فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجأ إلى الملك الأعظم ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، يعجب بنفسه، بل هي فتنة، فتنة له. العلم قد يكون فتنة، المال قد يكون فتنة، إذا ما شكرت الله واعترفت بأنه من الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون، هكذا يتعلق بالأسباب ويغفل ويظن أنه هو الذي قام. أنا قد قالها الذين من قبلهم، قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ثم يقول لك اعرف حقيقة الرزق والنعمة أنها من الله، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس من عندك حتى تقول إنما أوتيت على علم عندي أو إنما أوتيت على علم، بل هو من عند الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم المقاطع الأخيرة، تأملوا إلى هذا المقطع، يأتي هنا في السورة، قل يا عبادي، نداء بالعبودية، سبحان الله، سورة العبودية والتوحيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، سبحان الله. لأن السورة الإخوة جاء فيها وعيد شديد في كل مقطع، يختم بالتذكير بالجزاء والوعيد. من أول السورة قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هو الله الواحد القهار. قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، لهم من فوقهم ظلل من النار، من تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. قال أيضا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويحل عليه عذاب مقيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، وعيد وعيد وعيد، لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. طيب بقي عندنا وقت قليل، يكفي لإنهاء السورة إن شاء الله. طيب قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فجاء التذكير برحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا إلى التوحيد مع القرآن، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إنابة وتوحيد إلى الله، ثم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، حالك مع القرآن أحسن حال، تبع أحسن ما أنزل إليك من ربك. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعترف غاية الاعتراف، كنت أسخر بالدين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم تختم السورة بما بدأت به، البرهان الأعظم على توحيد الله، توحيد الربوبية، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني، بعد هذا البرهان الواضح والبراهين الواضحة في السورة والأمثال والمواعظ، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشكر يأتي مرة أخرى هنا كما قال في بدايتها، وإن تشكروا يرضه لكم، فحقيقة التوحيد شكر لله، لأن الذي يشكر قلبه ليس فيه شيء إلا الله تعالى، النعمة من الله ليس من نفسي، لسانه يقول الحمد لله، كلمة الشكر والثناء، وأعماله أيضا يستعمل هذه النعم في طاعة الله، شكر لله. فحقيقة التوحيد شكر، الشكر حقيقة عبودية وتوحيد الله تعالى. فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم تختم السورة بهذا الموقف الجليل يوم القيامة الذي يتناسب مع توحيد الله وتعظيم الله تعالى. تأملوا ماذا يذكر من مشاهد الآخرة، يذكر مشاهد تتناسب مع تقرير توحيد تعظيم الله. وما قدر الله حق قدره، والله ما عرفنا عظمة الله تعالى كما ينبغي. وما قدرنا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وما قدر الله حق قدره. الله الذي يعصي أي معصية، إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم تأمل إلى ذل المخلوقات، قهر الله تعالى للناس والمخلوقات يوم القيامة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا المشهد في الآخرة ما يذكر إلا في هذه السورة، موقف في غاية العظمة والجلال. تشرق الأرض بنور الله جل جلاله، نور الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، وبهاؤه وجلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشرقت الأرض بنور ربها، سبحان الله، في مقابل الظلمات الثلاث التي يعيش فيها الإنسان أول ما تكون في غاية الضعف. انظر إلى عظمة الله بنوره. وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ويأتي الجزاء. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. جماعات جماعات، الزنا، المرابين، الكفار، الفساق، زمرا. سبحان الله، تسمية هذه السورة بسورة الزمر في غاية اللطف، لأن الله تعالى ذكر فيها زمرا كثيرة. زمرة الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زمرة الذين يقومون الليل، زمرة الذين يشركون عند النعمة، زمرة الشاكرين، زمرة الصابرين، زمرة من يدعو إلى الله تعالى إني عامل فسوف تعلمون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أو كما قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. زمر كثيرة في هذه السورة. فكذلك كما كانوا في الدنيا زمراء، كذلك يكونون في الآخرة. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هذا أشنع مباشرة، أول ما يأتي مثل لما يدخل السجين السجن، مباشرة يفتح أمامه باب السجن ويذوق ما هو أقسى وأشد بعد ذلك. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ماذا يتلون عليكم آيات ربكم، تكلم عن القرآن، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي المقابل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما أعظم هذه النعمة، سبحان الله. هكذا تخيل نفسك مع جماعة المسلمين المؤمنين في زمرة الصديقين، إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الصحابة وأنت معهم، وتنظر إلى إخوانك فلان فلان، تتحادثون ويعني تفرحون، تذكرون نعمة الله عليكم، وأنتم تمشون إلى أين؟ إلى الجنة. لا إله إلا الله، نعمة عظيمة. حتى إذا جاءوها، ما قال فتحت مباشرة، قال وفتحت. هذا أبلغ في التشويق، تكون الأبواب مغلقة. قبل هذا يقفون على القنطرة ويزول ما في صدورهم من غل، ثم بعد ذلك يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة وتفتح بعد ذلك لأنها غالية. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا، أول كلمة تذكر هنا في هذه السورة الحمد لله، كلمة الشكر، لأن التوحيد كما قلنا حقيقة شكر لله. والله تعالى نبه على هذا في بدايتها: إن تشكروا فإن الله وإن تشكروا يرضوا لكم. وقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا أهل الجنة يشكرون الله فيقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم تختم أخيرا بمشهد يتناسب مع تقرير التوحيد مع جلال الله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. مشهد العظمة، مشهد الهيبة والجلال لله جل وعلا، الذي يعبد وحده ويطاع وحده جل وعلا. وقضي بينهم بالحق وقيل، كأن الجميع قال واعترف بالحمد لله والثناء على الله بكمال عدله وفضله في الدنيا والآخرة. وقيل حتى قال الحسن البصري قال وإن أهل النار ليجدون هذا في قلوبهم، أن الله تعالى قد عدل معهم ولم يظلمهم شيئا. وقيل كأن الجميع يقول، ما ذكر هنا الفاعل للعموم. وقيل وتختم السورة بكلمة الشكر والثناء على الله، وقيل الحمد لله رب العالمين، كما افتتحت أيضا بالتذكير والتنويه بالشكر، وكذلك في ثناياها أمر الشكر. وأختم بهذه الفائدة وهي في غاية يعني اللطف في الحقيقة في هذه السورة. الإخوة، كلمة الشكر في القرآن كله بكل مشتقاتها وردت 75 مرة، 75 كلمة. عدد آيات سورة الزمر 75 آية، سبحان الله. كان في هذا إشارة إلى أن حقيقة التوحيد شكر لله تعالى. فهذه سورة عظيمة امتزجت فيها العبودية لله، تقرير التوحيد بعظمة الله وجلاله والبراهين والأمثال والرد على الشبه، مع التنويه بالقرآن الذي هو أصل هذا الدين وأصل التوحيد، والتذكير بعظمته وحال الموحد مع كلام الله تعالى. وكل هذا مصبوغ بصبغة الشكر لله تعالى، لأن القرآن أعظم نعمة وأعظم شكر لهذه النعمة هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وسامحوني على هذه الإطالة، لكن نسأل الله تعالى أن يكون في هذا خيرا ودافعا لنا للإقبال على تدبر كلام ربنا جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك، بما تنصح المبتلين بالمصائب في هذه الدنيا ولا يصبرون؟
الحمد لله رب العالمين، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإنسان إذا غفل عن الله تعالى، غفل عن توحيد الله في وقت المصيبة لن يصبر. إذا استشعر المسلم أن هذه المصيبة من الله، الله هو الذي قدرها، الله تعالى أرحم بي من نفسي ومن أمي لما قدر علي هذه المصيبة، والله تعالى عليم بحالي وحكيم فيما يقدر علي، فهذا يقوده إلى الصبر ويفتح في قلبه باب الصبر على مصراعيه. لذلك قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض السلف يرضى ويسلم. ولذلك قال في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى يهدي قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، عبيد لله، لا نقول ولا نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم، لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إنا لله، يتصرف الله تعالى فينا كما يشاء، وإنا إليه راجعون، نجد الثواب العظيم، إنما فالصابرون أجر بغير حساب. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا أردت الهداية وقت الصبر عليك بهذا، بتوحيد الله، بالتذكر، استشعر الأجور والحسنات وأنك عبد لله تعالى تشعر صفات الله تعالى فسيصبر بإذن الله تعالى ويصبر نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر، يجاهد نفسه يصبر نفسه يمسك لسانه فبهذا يصبر إن شاء الله. أما من أبى إلا التسخط فهو والله ما يضر إلا نفسه، لن يغير شيئا من واقعه وإنما يزداد حسرة وألما. نعم.